بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في الحلقة الماضية الشروط التي يجب توفرها في الأصل وحكمه حتى يصح القياس عليه والإلحاق به، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على الركن الثالث من أركان القياس وهو الفرع، فنقول: الفرع في اللغة ما يبنى على غيره، وفي الاصطلاح المحل المقيس على الأصل أو المشبه به. ولا بد للفرع أيضا كما للأصل من شروط يجب أن تتوفر فيه حتى يصح قياسه على الأصل، وهذه الشروط هي: أولا، وجود علة مساوية لعلة الأصل فيه، فيشترط في الفرع حتى يقاس على الأصل أن توجد فيه علة مماثلة للعلة التي علل بها حكم الأصل وتامة، فإن انتفت المساواة المذكورة فسد القياس لانتفاء العلة من الفرع مما يوجب انتفاء القياس. ثانيا، يشترط في الفرع حتى يقاس على الأصل ألا يكون الفرع داخلا تحت نص موافق للقياس، لأنه إن دخل تحت نص موافق للقياس لم نعد بحاجة للقياس لاستغنائنا بالنص عنه، لأن القياس فرع عدام النص، فإن وجد النص لم تعد هناك حاجة للقياس لإثبات الحكم، إلا أنه لا مانع في هذه الحالة من القياس وإن كان لا يثبت به الحكم، لأنه يجوز أن يرد دليلان أو أدلة على مدلول واحد. ثالثا، يشترط في الفرع ألا يدخل تحت نص مخالف للقياس، لأننا إذا أبطلنا القياس في حال موافقة النص ففي حال مخالفته من باب أولى، فالنص مقدم على القياس مطلقا. رابعا، يشترط في الفرع ألا يتقدم حكمه على حكم الأصل إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس، لأنه لو تقدم عليه في هذه الحالة لكان حكم الفرع ثابتا من غير دليل، وهذا باطل. وأما إذا كان للفرع دليل آخر سوى القياس فإنه يجوز في هذه الحالة أن يتقدم حكم الفرع على الأصل، لأنه يكون في هذه الحالة ثابتا بالدليل الآخر لا بالقياس، فإذا جاء حكم الأصل بعده أصبح القياس دليلا آخر عليه، ولا مانع من اجتماع أدلة على مدلول واحد، وذلك كقياس الوضوء على التيمم في إيجاب النية، فإن التيمم متأخر عن الوضوء، ومع ذلك فالقياس صحيح، لأن وجوب النية في الوضوء المتقدم على التيمم ليس متوقفا على القياس، بل له دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهناك شروط أخرى لا داعي للإطناب بذكرها لعدم الضرورة إليها. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الأركان الثلاثة في القياس، وهي الأصل وحكمه والفرع، لنبدأ بالكلام على الركن الرابع والأهم في القياس وهو العلة. والعلة في اللغة مأخوذة من علة المريض التي تؤثر فيه عادة، ومن الدواعي إلى فعل الشيء. تقول: علة إكرام زيد لعمر علمه، وهي اسم لما يتغير الشيء بحصوله، وفي الاصطلاح هي الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، أو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ومعنى كونها معرفة للحكم أن الشارع جعلها علامة دالة عليه دون تأثير به، لا بذاتها ولا بجعل الله، خلافا لمن زعم ذلك. فمعنى كون الإسكار علة للتحريم أنه علامة نصبها الشارع على حرمة المسكر أينما وجد، كالخمر والنبيذ وغيرهما. وذلك لأن السكر كان موجودا في الخمر قبل الحكم الشرعي ولم يدل على تحريمها، حتى جعله الشرع علة للتحريم وعلامة عليه. ولو كان الإسكار مؤثرا بذاته كالعلل العقلية لما احتاج لنصب الشارع له علامة. ومعنى كونه ظاهرة أي بينة، كالطعم في الربويات والإسكار في الخمر، لا خفيا كالرضا والغضب، فإنهما من أفعال القلوب وقد لا يطلع عليهما، والخفي لا يعرف الخفي. ومعنى كونه منضبطا أي يمكن ضبطه، لا يختلف باختلاف النسب والإضافات والقلة والكثرة، وذلك كتعليل قصر الصلاة بالسفر لانضباطه لا بالمشقة لعدم انضباطها. والعلة ترادف السبب كما مر معنا أثناء الكلام على مباحث الحكم الشرعي الوضعي، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. فيلزم من وجود الإسكار وجود التحريم في الشراب، فإذا زال الإسكار وصار الخمر خلا زال التحريم، فالحكم وهو التحريم دائر مع علته وهي الإسكار وجودا وعدما. والعلة أم القياس وأدق مباحثه وأوسعها، ففيها تظهر دقة الأصوليين وبديهة الفقهاء وبراعة الجدليين وحقيقة العلماء، وهي التي بواسطتها تنتقل الأحكام الشرعية وتعد من الأصول إلى الفروع. ولذلك كثر اهتمام الأصوليين والجدليين بها وتوفرت دواعيهم على رعايتها والعناية بها. وسأقسم الكلام فيها إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول في ضوابطها، والمبحث الثاني في مسالكها، والمبحث الثالث في قوادحها. وسوف أوجز في هذه المباحث بما يتناسب مع خطة هذا البرنامج وبما يؤدي الغرض المنشود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا يوم أمس أن العلة هي المعرف للحكم، أو أنها ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ولكي نتمكن من معرفة العلة لا بد لنا من الوقوف على أقسامها وضوابطها، حتى لا نظن ما ليس بعلة علة، ومن ثم نقيس قياسا خاطئا. لقد قسم الأصوليون العلة إلى أقسام متعددة لتسهيل حصرها وتيسير ضبطها، فهي تارة تكون وصفة، وتارة تكون حكمة، وتارة تكون بسيطة، وتارة تكون مركبة، وتارة تكون قاصرة، وتارة تكون متعدية، إلى آخر ما هنالك من الأقسام التي سنذكرها إن شاء الله. ونبدأ أولا بالكلام على العلة الرافعة أو الدافعة، أو العلة الرافعة الدافعة. فقد تكون العلة رافعة للحكم، وقد تكون دافعة له، وقد تكون دافعة رافعة في وقت واحد. فالعلة الدافعة هي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لانتهاء، وذلك كالعدة، فإنها علة في ثبوت حرمة النكاح ابتداء، على معنى أن عدة الزوج علة لحرمة نكاح غيره، وليست علة في ذلك انتهاء، على معنى أن الزوجة إذا وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها من الزوج، ولكنها يجب عليها أن تعتد. فالعدة علة مانعة من أن تنكح المرأة رجلا آخر، ولكنها لا ترفع أحكام النكاح السابق. وكالعدة الإحرام بحج أو عمرة، فإن الإحرام بحج أو عمرة علة مانعة من ابتداء النكاح، فلا يجوز للمحرم أن ينكح أو ينكح، ولكن الإحرام بحج أو عمرة لا يرفع أحكام النكاح السابقة، بل تبقى على ما كانت عليه. فالإحرام بحج أو عمرة علة دافعة وليس بعلة رافعة. وأما العلة الرافعة فهي ما كانت علة في ثبوت الحكم انتهاء لا ابتداء، وذلك كالطلاق، فإنه علة لحرمة الاستمتاع بالزوجة انتهاء، على معنى أن الزوج إذا طلق زوجته حرم عليه الاستمتاع بها، وليس علة لحرمة الاستمتاع ابتداء، على معنى أنه لا يمتنع عليه أن يستمتع بها إذا تزوجها بعد الطلاق ثانية. فالطلاق علة رافعة ولكنها ليست دافعة، أي أنها ترفع الأحكام السابقة ولكنها لا تدفعها، أي لا تمنع ابتداءها. والعلة الدافعة الرافعة هي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء وانتهاء، وذلك كمن يحدث أثناء الصلاة، فإنه يمتنع عليه أن يتم هذه الصلاة كما يمتنع عليه أن يبتدئها ثانية قبل أن يتوضأ، فإن الحدث رفع أحكام الصلاة ومنع من ابتدائها إلا إذا توضأ الإنسان. وكالرضاع المحرم فإنه علة لحرمة النكاح ابتداء، على معنى أنه يحرم عليه أن يتزوج من بينه وبينها رضاع، فهو في هذه الحالة دافع، وفي نفس الوقت هو علة لحرمته انتهاء، على معنى أنه إذا طرأ رضاع بينه وبين زوجته انقطع نكاحها، فهو في هذه الحالة رافع. ثانيا، العلة البسيطة والعلة المركبة. فالعلة إما أن تكون بسيطة وهي المعللة بوصف واحد، كتعليل حرمة الخمر بالإسكار والربويات بالطعم وغير ذلك، وإما أن تكون مركبة من عدة أوصاف، وذلك كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد. فهذه خمسة أوصاف علل القصاص الواجب بها جميعا: القتل، العمد، العدوان لمكافئ غير ولد. وليس للأجزاء التي تركب منها العلة حصر، فقد تكون الأجزاء ثلاثة، وقد تكون أربعة، وقد تكون خمسة، وقد تصير ثمانية، ولا حد لها على الصحيح عند الأصوليين. ثالثا، العلة القاصرة والمتعدية. أما العلة المتعدية فهي التي توجد في في غير المحل المنصوص عليه بالحكم، وذلك كالإسكار، فإنه يوجد في المحل المنصوص عليه وهو الخمر، ويوجد في غيره كالنبيذ. وأما العلة القاصرة فهي التي لا توجد في غير المحل المنصوص عليه، بل تكون قاصرة عليه لا تتعداه، وذلك كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة، وكتعليل الربا في النقدين بالنقدية أو الثمنية مما لا يوجد في غير النقدين. وقد اتفق العلماء على أن شرط القياس أن تكون العلة متعدية ليتعدى الحكم محل النص إلى غيره. ولكن هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة أم لا؟ الجمهور على أنه يجوز أن يعلل بالعلة القاصرة، والتعدية شرط للقياس وليست شرطا للتعليل، فالتعليل كما يجوز بالعلة المتعدية من أجل القياس يجوز بالعلة القاصرة لا من أجل القياس، وإنما من أجل بعض الفوائد الأخرى. ومن هذه الفوائد أننا نعرف المناسبة بين الحكم ومحله، وهذا أدعى لقبول الحكم لميل النفس إلى الحكم الذي تعرف مصلحته. ومن ذلك أيضا معرفة اقتصار الحكم على محل النص وانتفائه عن غيره، وهذا مهم جدا، إذ نمنع بموجبه من إلحاق أي أمر بذلك المحل الذي عرفنا أن علته خاصرة. رابعا التعليل بعلتين، أي هل يجوز أن يعلل الحكم الواحد بعلتين في وقت واحد؟ والجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر، وذلك كتعليل إيجاب الوضوء باللمس والمس في من مس فرج امرأته مثلا، فإن وضوءه ينتقض بالأمرين جميعا، وهو لمس الفرج ومس المرأة الأجنبية من غير حائل، ولا يتصور الترتيب فيهما في هذه الحالة، فإن إيجاب الوضوء ثبت بعلتين: العلة الأولى اللمس للمرأة الأجنبية، والعلة الثانية المس للفرج. وسواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة، متعاقبة أم على المعية، وقيل بعدم الجواز عقلا، وقيل بعدم الجواز شرعا، وقيل بالتفصيل بين المنصوصة والمستنبطة. واحتج من منع مطلقا بلزوم المحال من التعليل بعلتين، لأن الحكم باستناده إلى كل واحدة من العلتين يستغني عن الأخرى، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين النقيضين. والجواب أن هذا إنما يلزم في العلل العقلية، وأما العلل الشرعية فلا يلزم منها هذا، لأنها معرفات للحكم وعلامات عليه، ولا مانع من اجتماع علامتين ودليلين على مدلول واحد. وهذا الذي ذكرناه إنما هو في تعليل الحكم الواحد بعلتين، وأما تعليل حكمين بعلة واحدة فالصحيح الذي يكاد يطبق عليه الأصوليون جوازه ووقوعه وإثباته، وذلك كتعليل وجوب قطع يد السارق ووجوب الغرم عليه إذا أتلف المسروق بعلة واحدة وهي السرقة، وكتعليل حرمة الصوم والصلاة والطواف ومس المصحف ودخول المسجد بالحيض. فقد أثبتنا عدة أحكام بعلة واحدة، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أقسام العلة، لنشرع غدا إن شاء الله في الكلام على شروطها. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا في سبيل ضبط العلة ومعرفتها بتفاصيلها، قلنا إنه لابد لنا من معرفة أقسامها وشروطها. وقد عرفنا في الحلقة الماضية أقسام العلة وأنواعها مع التمثيل لكل نوع من تلك الأنواع. وسنشرع اليوم إن شاء الله في الكلام على شروط العلة، إذ أنه لابد للعلة حتى تكون صحيحة يجوز التعليل بها، لابد أن تتوفر فيها شروط معينة، وإلا فلا يصح التعليل بها. إذ ليس كل معنى يلوح في ذهن المجتهد في حكم من الأحكام يجوز أن يعلل به. وأول شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة حتى يصح التعليل بها أن تكون العلة مشتملة على حكمة تناسب الحكم، فيها جلب مصلحة أو دفع مفسدة تبعث المكلف على امتثال الحكم، كما تصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة. وذلك كتعليل حكم القصاص بالقتل العمد العدوان، فإن في ترتيب القصاص على القتل العمد العدوان حكمة، وهي حفظ النفوس. فإن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل سوف يقتص منه امتنع عن القتل، ولئن أقدم عليه فإنه يقدم عليه وهو عارف بالنتائج وموطن لنفسه عليها. وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الحكم، وهو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من الاقتصاص. كما أن هذه الحكمة تصلح شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته، وهي القتل العمد العدوان. وفي هذه الحالة نلحق القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة. ولذلك إذا وجد مانع يخل بالحكمة أسقط العلة ومنعها، وذلك كالدين المستغرق للمال على القول الضعيف بأنه يمنع من وجوب الزكاة. وذلك لأن وجوب الزكاة مترتب على بلوغ المال نصابا، وهو علة الوجوب، ومشتمل على حكمة وهي الاستغناء بملك هذا النصاب. فإذا ما كان مالك النصاب مدينا بمثله اختلت الحكمة وهي الغنى، وصار بحاجة للمال من أجل الوفاء بالدين، ومن ثم امتنعت العلة ولم يترتب عليها حكمها، وهو وجوب الزكاة على هذا القول المرجوح. ومن أمثلة التعليل بعلة مشتملة على الحكمة تعليل تحريم الخمر بالإسكار، فإن في ترتب التحريم على الإسكار حكمة، وهي حفظ العقول. وهذه الحكمة صالحة لأن تكون شاهدا لإناطة التحريم بكل مسكر. وتعليل قصر الصلاة بالسفر، فإن في ترتب جواز القصر على السفر حكمة، وهي دفع المشقة التي اشتمل عليها السفر. ومن هذا القبيل أيضا تعليل الفطر في نهار رمضان بالسفر، فإن في ترتيب جواز الفطر في نهار رمضان على السفر حكمة، وهي دفع المشقة التي اشتمل عليها السفر. وهذه الحكمة تصلح شاهدا لإناطة الحكم بعلته. وبهذه الأمثلة يتضح لنا الفرق بين العلة والحكمة، فالعلة شيء والحكمة شيء آخر. فالعلة هي التي تربط الأحكام بها، يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم. والحكمة هي الأمر الذي تشتمل عليه العلة، مما يظهر به جلب مصلحة أو دفع مفسدة في تشريع الحكم وربطه بعلته. وبهذا يتبين لنا خطأ كثير من العامة والمبتدئين في العلم، من الذين يخلطون بين العلة والحكمة فيخالون الحكمة علة. وبناء على هذا التفريق بين العلة والحكمة، هل يجوز لنا أن نعلل الحكمة بنفس الحكمة، على معنى أن تكون الحكمة هي العلة؟ الصحيح أنه لا يجوز أن تكون الحكمة هي العلة، لأنها غير منضبطة لاختلاف مراتبها باختلاف الأشخاص والأحوال، وليس كل قدر منها يوجب الترخيص، وإلا لسقطت العبادات. وتعيين القدر المراد منها الذي يناط الحكم به متعذر، ولذلك نيطت الأحكام بوصف ظاهر منضبط مشتمل عليها، وذلك كالمشقة. فإننا لو جعلناها علة لأدى هذا إلى اضطراب الأحكام، لأن ما يكون مشقة لزيد لا يكون مشقة عند عمرو، وما كان مشقة في الصيف قد لا يكون مشقة في الشتاء. ولأن المقيم الذي يعمل بالأعمال الشاقة كتعبيد الطرق والحفر في المناجم يجد من المشقة ما لا يجده المسافر بالطائرة، فلو جعلنا مطلق المشقة علة للفطر في نهار رمضان لسقطت التكاليف عن الناس، لأنه ما من عمل إلا وفيه مشقة، والمشقة تختلف من إنسان لإنسان آخر، ولا سبيل إلى ضبطها بحال من الأحوال. ولو قلنا إن المراد به القدر الفلاني من المشقة لكان ترجيحا من غير مرجح، فلا سبيل إلى معرفة القدر المطلوب. ولذلك نيطت الرخصة بالسفر المشتمل على المشقة، لأن السفر منضبط بمسافة معينة لا يقع فيها لبس أو غموض، ولا يختلف من شخص إلى شخص بخلاف المشقة. وبهذا يتبين لنا خطأ الفتاوى المعاصرة التي تصدر بين الحين والآخر عن بعض الناس الذين يجيزون للعمال الفطرة في نهار رمضان، ويعللون هذا بالمشقة التي لم يعلل بها أحد من فقهاء المسلمين، وإنما هي حكمة وليست مضطردة ولا منضبطة. ولو عللنا الفطرة بالمشقة لأجزنا الفطرة للمدرسين لما يجدون من المشقة في التدريس، مما لا يجده كثير من العمال الذين اعتادوا العمل في النهار، ولأجزنا الفطرة للشرطة الذين يتابعون العمل في الطرقات، ولأجزناه لكل عامل. ولكان معنى هذا أنه لا صيام على أحد ممن يعمل أبدا، وهذا ما لم يقل به مسلم، لأن الأحكام تناط بالعلل ولا تناط بالحكم، ولا سيما إذا كانت الحكمة غير منضبطة كالمشقة. ولذلك ربط الله الفطرة بالمرض أو السفر المشتملين على المشقة، ولم يربطه بالمشقة نفسها لعدم انضباطها واضطرادها. فلنتنبه إلى هذا الأمر الدقيق الخطير في مجال التعليل وتشريع الأحكام. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.